بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق شيئا من أحكام المواقيت المكانية، فمن يذكر معنى المواقيت؟ من يذكر معنى المواقيت؟ نعم، معناها ليس عددها أو تعريف يعني. أحسن، تفضل. هكذا في الشرع أو هو في اللغة بمعنى الحد، وفي الشرع ما حد للعبادة من زمان أو مكان. طيب، تنقسم مواقيت الحج إلى قسمين يا باسم: مواقيت مكانية وزمانية. طيب، من يذكر لنا معنى المواقيت المكانية؟ معنى المواقيت المكانية، نعم، هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة. ما هي المواقيت المكانية لمن أراد الحج أو العمرة؟ نعم يا أبا أسامة. ويهل أو مهل أهل العراق من ذات عرق. طيب، من يحفظ البيتين في الجمع لهذه المواقيت؟ نعم، جحفة قرن فاستدني. أحسنت. ميقات أهل المدينة ما هو عندك؟ ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ولماذا سمي بذي الحليفة؟ عنده كثرة شجر يسمى الحلفاء فيه. أحسن. ما هو ميقات أهل الشام؟ ما هو ميقات أهل الشام؟ الجحفة. ولماذا سميت الجحفة؟ أحسن، يعني كانت قرية قديمة اجتحفها السيل وجرفها حتى صارت خريبة وحل بها وباء. ما هو الحمى؟ الحمى التي كانت في المدينة، التي دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة. والإحرام الآن أو الميقات الآن من مكان قريب من هذا الموضع، قريب من هذا الموضع، لأن نفس المكان خريب وليس فيه تهيئة، وكان الناس يحرمون من رابع. طيب، ميقات أهل اليمن عندك؟ يلملم، أحسن، هذا هو ميقات أهل اليمن. وما معنى يلملم؟ هو جبل، وهو جبل في ذلك المكان، والناس يحرمون من عند هذا الجبل، من عند هذا الجبل. طيب، ميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد عندك يا بشر، قرن المنازل. طيب، وميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق ذات عرق. ما هو أبعد المواقيت المكانية عن مكة؟ أبعدها، نعم يا أبا عبد الله، ذو الحليفة، وأيضا هناك ميقات يليه في البعد، الجحفة. طيب، ما هو أقرب المواقيت إلى مكة؟ وأنت يلملم أقرب، متأكد؟ طيب، ذكروا أن يلملم بينها وبين مكة 30 ميلا، 30 ميلا، وهذا يدل على قربه، يدل على قربها. وهناك قرن المنازل المطل على عرفة، وهو قريب، أقرب ما يكون إلى مكة. لماذا، ما الحكمة من جعل هذه المواقيت قبل الوصول إلى مكة؟ ما الحكمة من ذلك؟ نعم، لماذا شرعت المواقيت يا عمر؟ تعرف؟ للعبادة. طيب، نعم يا صديق، تعظيما للبيت الحرام، للبلد الحرام، أحسن. وقفنا عند مسألة، هذه المسألة في من تجاوز الميقات بدون إحرام، من تجاوز الميقات بدون إحرام. ذكرنا 3 حالات يمكن تلخيصها الآن بصورة أو بطريقة علمية واضحة. الحالة الأولى، إذا لم يكن المجاوز للميقات مريدا للحج أو العمرة، لا يريد الحج أو العمرة، فهذا على حالين، هذا على حالين. الحال الأولى، إذا كان الحج أو العمرة فرضا عليه، جاوز الميقات، جاوز الميقات وهو غير مريد للحج أو العمرة، فهذا يلزمه أن يأتي بالحج والعمرة، يجب عليه ذلك. وإذا استمر في المجاوزة ولم يأتي بحج ولا عمرة فإنه آثم لتركه الفرض الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. والحال الثانية، ممن لم يكن مريدا للحج أو العمرة، إذا تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أراد النسك بعد الميقات، فهذا قلنا ما حاله؟ لا يلزمه ماذا؟ الرجوع إلى الميقات، فميقاته من مكانه إذا أراد الحج أو العمرة، وهذا واضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن حيث أنشأ، وهو قول أكثر العلماء. هذه هي الحال الأولى، لها صورتان: الحال الأولى في من لم يكن مريدا للحج أو العمرة، الحال الثانية إذا كان مريدا لذلك فتجاوز الميقات، فماذا عليه؟ ماذا عليه؟ عليه ماذا؟ أن يرجع، عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه. فإذا رجع فأحرم منه لا شيء عليه بعد ذلك، بلا خلاف عند أهل العلم، نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله. وإن أحرم من مكانه من دون الميقات ولم يرجع، فهنا لأهل العلم قولان: أعليه فدية أم لا؟ وفتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عليه دما وفدية، أن عليه فدية، وهذا ثابت عن عبد الله بن عباس. الحال الثالثة إذا جاوز الميقات وهو مريد للحج أو العمرة، مريد للنسك، فخشي إن رجع أن يفوته الحج، فهذا إذا خشي من فوات الحج عليه إذا رجع يحرم من موضعه ومن مكانه، بلا خلاف بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن يحرم من موضعه. وهل عليه دم؟ الجواب نعم عليه دم، والمقصود بالدم الفدية، وسيأتي معنا في أحكام الهدي والفدية وغير ذلك. وهذا بلا خلاف أيضا أن عليه فدية، أن عليه دما بلا خلاف بين أهل العلم. هذه هي الحال الثالثة: يجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة، فيخشى إن رجع إلى الميقات أن يفوته الحج، فهذا يقال أحرم من موضعك وعليك فدية، أحرم من موضعك وعليك فدية، وفي المسألتين إجماع أهل العلم على ذلك. هذا موضوع المواقيت المكانية. فما هي المواقيت الزمانية بالنسبة للحج وللعمرة؟ هذه المواقيت التي تتعلق بالزمان، بالأيام، بالشهور، هناك أو يمكن تقسيمها إلى قسمين: مواقيت للحج ومواقيت للعمرة. مواقيت الحج، ما هو الدليل على هذه المواقيت؟ الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، هذا فيه الإشارة إلى ماذا؟ إلى الميقات الزماني للحج. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهنا بين الله سبحانه وتعالى أن الأهلة هي مواقيت أيضا للحج. وما هي المواقيت الزمانية الخاصة بالحج؟ هل هي جميع أشهر العام أو هناك أشهر مخصوصة كما ورد في القرآن؟ الجواب: هناك أشهر معينة للحج. فالله سبحانه وتعالى قال: الحج أشهر معلومات. أشهر معلومات، فما هي هذه الأشهر المعلومات؟ من يأتي بها؟ من يأتي بالأشهر المعلومات للحج؟ نعم، عندك يا أخي أحمد. شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، أحسن. أما شهر شوال فهذا مجمع عليه أنه من أشهر الحج، وهنا سؤال يذكرنا بمعنى شوال، لماذا سمي شوال شوالا؟ عندك، ارفع صوتك. يكثر اللبن في من؟ في الغنم والإبل. يكثر أو يقل؟ يكثر. شوال، نعم يا أسام، شوال مأخوذ من مادة شولة في لغة العرب، وهو يدل على الارتفاع. ماذا يقصد بالارتفاع؟ ارتفاع ألبان الإبل، كانت ترتفع عن ضروعها، ترتفع عن ذلك. فوافق هذا الحدث زمن تسمية الشهور فسموه بذلك لهذا السبب. الشهر الثاني هو شهر ذي القعدة. شهر ذي القعدة مجمع عليه أنه من أشهر الحج، ويقال له ذو القعدة بفتح القاف وبكسرها ذو القعدة، وبالفتح أفصح ذو القعدة. ولماذا سمي بذي القعدة؟ سمي بذلك لأن الناس كانوا يقعدون فيه، كانوا يقعدون فيه. وهنا سؤال عندك يا حسن، ما الفرق بين القعدة والقعدة؟ في فرق؟ ما في فرق؟ طيب، عندك يا أبا بكر، عند أبي بكر الآخر، أين هو؟ أين هو؟ تفضل. طيب، عند أبي بكر الثالث، أين أبو بكر الثالث؟ طيب، عندك، نعم، القعدة بفتح القاف، ها هنا، يعني اسم المرة، القعدة يعني المرة الواحدة من القعود، يقال لها قعدة، أحسنت. والقعدة اسم الهيئة، يعني هيئة القعود، هيئة القعود، أحسنت. أما الشهر الثالث من أشهر الحج فهو شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة. وذو الحجة يقال له ذو الحجة بكسر الحاء وبفتحها ذو الحجة. فما الفرق بين الحجة والحجة؟ ولماذا سمي شهر ذي الحجة بهذا الاسم؟ عند من؟ نعم عندك بالفتح، بالفتح يعني الحجة فعل مرة، فعل المرة أو اسم المرة، اسم المرة من ماذا؟ من الحج. والحجة بالكسر، الحج نفسه الفعل. أحسن، يعني هيئة ما يقوم به من أعمال الحج، لا بأس، هذا حسن. ولماذا سمي ذو الحجة بهذا الاسم؟ ها عندك يا بدوي؟ لأن الناس يحجون فيه، لأن الناس يحجون فيه. وهنا سؤال، هل هو بكماله وتمامه من أشهر الحج أم بعضه 10 أيام أو 9 أيام؟ هنا السؤال، هل شهر ذي الحجة بتمامه أو بعضه يكون من أشهر الحج؟ عندك أبا هشام 10، طيب وأنت؟ وأنت بتمامه، وأنت 9 10 طيب 10 أيام، وأنت كم؟ 240. بتمامه هذا الحصول بعض الشيء من السمع، هذا له علم مستقل، علم الأصوات، يسمع الصوت بنغمة أخرى فيحسب هكذا. طيب هذا من باب المداعبة. الصواب أو الراجح من أقوال أهل العلم في شهر ذي الحجة أنه بتمامه وكماله من أشهر الحج، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، ولم يقل الله سبحانه وتعالى: الحج في أشهر معلومات، يدل على كمال هذه الأشهر. وكلمة الأشهر تطلق على 3 فما فوق، ولأن من قال إنها 10 أيام فقط يقال له: فماذا عن أيام منى 11 و12 و13؟ هذه كلها لا تزال من الحج، لا تزال من الحج. نعم يا أخنا. أحسن. طيب إذن هذه 3 أشهر هي مواقيت زمانية للحج. هل هنا مسألة في المواقيت الزمانية، هل ينعقد الحج قبل أشهره قبل شهر شوال؟ هل ينعقد الحج؟ الجواب: لا ينعقد الحج قبل أشهره، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات، فلا يتجاوز الشخص إلى غيرها، هي في أشهر معلومات. قد علمنا المواقيت الزمانية للحج، فما هو الوقت الزماني للعمرة؟ ما هو الوقت الزماني للعمرة؟ الوقت الزماني للعمرة. عند إبراهيم شهر رمضان يعني كل السنة. طيب بدون استثناء، بدون استثناء، بدون اعتراض. طيب فعند محمد والجار في جميع أيام العام إلا في رمضان، فماذا؟ يزداد الأجر. طيب هل من مخالف؟ طيب أين فيصل؟ عندك يا فيصل طوال العام بدون استثناء. عندك يا منصور طوال العام بدون استثناء، باستثناء أيام الحج. هكذا هكذا بهذا التقييد. طيب عندك يا عمرو ما هو الكلام الأول؟ ها خيرا إن شاء الله. طيب عندك يا عبد الرحمن يعني متى زمن العمرة؟ طيب السؤال هنا، الميقات الزماني للعمرة متى؟ لا ترك الآن مسألة الحج، الآن نحن في العمرة. أشهر الحج هكذا، وزدت أيضا تقول عشر من ذي الحجة. ها طيب تمام، يعني مخالفة قريبة سريعة. ها طيب عندك يا خنانور هكذا يعني بطل الحج ويرجع فيه. طيب يعني قاربتم. العمرة مشروعة في جميع أيام العام إلا لمن كان متلبسا بأعمال الحج، وإلا هي في جميع أيام العام. من كان متلبسا ليس في أيام الحج، قد لا يكون حاجا، قد لا يكون حاجا، وإذا اعتمر في أيام الحج فعمرته مقبولة وصحيحة. إذن من كان متلبسا بأعمال الحج هذا هو الذي يستثنى من زمن العمرة، فالعمرة زمنها مفتوح. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله الاتفاق على جواز العمرة في سائر أيام العام، سائر أيام العام إلا لمن كان متلبسا بأعمال الحج. وما هو أفضل أوقاتها؟ مر معنا أفضل أوقاتها، أفضل أوقاتها لكن بدليل، يأتي بدليل أفضل أوقاتها بدليل. عندك يا أخنا أحمد شهر رمضان دليلك. أحسن. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هذا يدل على أفضلية العمرة في رمضان. بعدها في الترتيب، بعدها في الترتيب بعد شهر رمضان أيما أفضل من الشهور؟ هذا عندك سؤال. أفضل أي أفضل أوقات العمرة شهر ماذا؟ رمضان. طيب بعد شهر رمضان في الأفضلية؟ شهر محرم يعني بعد الحج هكذا. تفضل. أشهر الحج، أشهر الحج هذه تلي شهر رمضان في الأفضلية، فالعمرة فيها مفضلة، ولذلك اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشهر الحج، ولا سيما في شهر ماذا؟ شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة. فعمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم كانت؟ عندك يا معتصم كم كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ 10 و15. اختر لك 3. طيب فعندك يا أبا محمد 10 و20. الله أعلم. طيب عندك أنت، لا تخف سؤال أنا. الله أعلم. طيب عندك يا ثمامة؟ طيب عند فاروق؟ العمرة، العمرة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، طيب عند صقر 4. عندك أنت صاحب نعم 4. تمد يديك الظاهر جواب دسم. تفضل. 4 كم قالوها تمد هذا المد؟ اللهم بارك. طيب عندك تنتان؟ طيب 1. طيب وأنت؟ 9. وأنت؟ 10 أو 20. تنتان؟ طيب اللهم بارك. كم سردتم من أعداد؟ أظن لو بقينا هكذا سنصل إلى 100 وما فوق، إلى 100 وما فوق. عندك هارون 4؟ الله المستعان. عندك يا أبا حمزة 4؟ ما في غيرها؟ طيب عمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي 4. والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، إلا التي مع حجته. لاحظ هنا ثم قال عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة في حجته. إذن كم صارت؟ 4 عمر، وكلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته. وما السبب في اعتمار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ذي القعدة دون غيره؟ ذكر أهل العلم سببين. السبب الأول لبيان فضيلة ذلك الشهر، الثاني لمخالفة أهل الجاهلية في ذلك، فإنهم كانوا يرون العمرة في شهر ذي القعدة من أفجر الفجور، يرونه من أفجر الفجور. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعمد مخالفة أهل الجاهلية، وأن ادعاءهم ذلك ليس بصحيح. هذه هي المواقيت الزمانية. والآن ندخل في شيء من أبواب الحج، وأول باب من أبواب الحج هو باب الإحرام. باب الإحرام، الإحرام للحج أو العمرة. فما هو الإحرام؟ الإحرام لغة مأخوذ من التحريم، مأخوذ من التحريم. ولهذا من دخل في الإحرام فقد حرم عليه ما أحل له قبل ذلك، مثل تكبيرة إيش؟ الإحرام. يحرم عليك أيها المصلي بعد تكبيرة الإحرام ما أحل لك قبلها من أكل وشرب وكلام وغير ذلك. وهذا كذلك، إذا دخلت محرما فإنك تحجم عن كل ما حرم عليك فلا تأتي شيئا من ذلك. أما في الشرع فمعنى الإحرام هو نية، لاحظ، نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. ليس المراد أن تنوي العمرة أو الحج، انتبه، فهناك فرق بين نية الاعتمار أو الحج وبين نية الدخول في العبادة. فبعض الناس ينوي أن يعتمر ويحج وهو في بلده، وهو أين؟ في بلده. لكن المقصد من الإحرام أن تنوي الدخول في العبادة. نويت الآن أن تدخل في هذا العمل، في هذا النسك، في أعمال الحج ابتداء من الآن، وليس معناه أن تنوي العمرة، أن تنوي الحج. فهذا قد يفعله الشخص وإن لم يكن قد دخل في العبادة، لكن نية الدخول في العبادة في النسك هذا هو الإحرام. يعقبه ماذا؟ التلبية التي تبرهن على ماذا؟ على ما في نيته من الدخول في العبادة، من الدخول في العبادة. فيقول لبيك اللهم حجا أو عمرة أو بحج وعمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم، هكذا هو الإحرام. فما هي أنواع الإحرام؟ أنواع الإحرام، تحرم بماذا؟ تحرم بماذا للحج؟ هناك ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع للإحرام. تفضل يا أبا. التمتع والقران والإفراد، هذه أنواع الإحرام. تحرم للحج بماذا؟ إما بتمتع أو بقران أو بإفراد. ما هي صفة التمتع؟ ما هي صفة حج التمتع؟ يقول الشخص أنا أريد أن أحج حج تمتع. صفة التمتع أن يهل الشخص بعمرة مفردة من الميقات. يقول عند أن يصل إلى الميقات وينوي الدخول في النسك وفي الحج أو العمرة يقول لبيك اللهم عمرة، عمرة مفردة، هذه العمرة مفردة، وتكون هذه العمرة في أشهر الحج. يعني اعتمرت في أي يوم من أيام شوال أو في أي يوم من أيام ذي القعدة
أو في الأيام التي قبل أيام الحج، قبل أيام الحج فذلك مجزئ. هذه العمرة تفردها بحيث تؤدي أعمالها ثم تتحلل، تذهب إلى الميقات، وبعد ذلك تنطلق إلى مكة، تطوف حول البيت سبعا، تصلي خلف المقام ركعتين، تنظر إلى جبل الصفا وتعمد إليه، ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم تحلق. بعد ذلك تلبس، تخلع لباس الإحرام وتلبس الملابس المعتادة. هنا تقول لبيك اللهم عمرة، ثم تدخل إلى مكة وتتم العمرة، تطوف وتسعى وتقصر أو تحلق. بعد ذلك تنتظر إلى متى؟ إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، تنتظر إلى اليوم الثامن من ذي الحجة وأنت بملابسك المعتادة، قد تحللت تحللا كاملا، يجوز لك ما حرم عليك أثناء الإحرام، قد تحللت. ثم بعد ذلك إذا كان وقت الحج من نفس العام، هو مثلا اعتمر في شوال وبقي في بيته، والعمرة كانت في شوال، جاء زمن الحج الذي هو ابتداؤه من اليوم الثامن في أعمال الحج، جهز نفسه وأهل بالحج، أهل بالحج، يكون هذا المتمتع عليه الهدي إذا فرغ من الحج، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولماذا سمي حج التمتع تمتعا؟ لأنه يتمتع بعد التحلل من إحرامه كما يتمتع قبل إحرامه، كما يتمتع قبل إحرامه من لبس الثياب، الطيب، النكاح وغير ذلك. هذا بالنسبة لحج التمتع. أما حج القران فهو أن يهل بعمرة وحج من الميقات، لبيك اللهم عمرة وحج ابتداء، يعني قرن الآن، سمي قران لأن الناسك أو العابد أو الحج أو المعتمر قد قرن بين الحج والعمرة من الميقات، لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا. فحينئذ تدخل أعمال العمرة تحت أعمال الحج، فيكفي للعمرة والحج طواف واحد وسعي واحد ويبقى في إحرامه، يبقى محرم في إحرامه، يعني ما زال في النسك ولابس لباس الإحرام. حتى متى؟ حتى يفرغ من أعمال الحج. فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة واصل مسيره إلى أين؟ إلى منى، وهكذا يتنقل في المشاعر المقدسة حتى يتم حجه. انظر كيف سمي قرانا، قرن بين العمرة والحج، ولا يزال هذا العمل مرتبطا مع بعض إلى أن ينتهي من أعمال الحج. ما يتحلل مثل المتمتع، المتمتع يؤدي مناسك العمرة ثم يخلع ويتجرد ويتمتع، يصير كأن لم يكن، كأنه ليس بحاج ولا بمعتمر. نعم. أما القارن فإنه يبقى في إحرامه حتى يفرغ من أعمال الحج، ويكون هذا الشخص قد ساق الهدي معه، معناه أن معه هديا، أن معه هديا، فهو قد ساق الهدي معه. وهذا في هذه الآونة وفي هذه الأزمنة ثقيل وصعب على الناس أن يسوق الهدي معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي معه، وكان حجه حج قران، ورغب أن يحج حج تمتع، ساق الهدي معه وساق بعض الصحابة الهدي معهم. وهذا يدل على أنهم سيقرنون بين العمرة والحج. هذا هو حج القران. فما حج الإفراد؟ حج الإفراد أن ينتظر إلى زمن الحج، لم يأتي بعمرة في أشهر الحج، ما عنده عمرة لا في شوال ولا في ذي القعدة ولا في الأيام التي قبل من ذي الحجة التي هي قبل اليوم الثامن يوم التروية، لم يأتي بعمرة، ينتظر إلى اليوم الثامن فيهل، يهل من الميقات بالحج فقط، بالحج فقط، فيقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، ثم لا يحل. هذا الأقرب له، الأقرب له أن يبقى هكذا إلى اليوم الثامن أو قبله بقليل، ثم يشرع في النسك، في الدخول في النسك، لبيك اللهم حجا، ثم يبقى على إحرامه مؤديا مناسك الحج حتى ينتهي منها، وليس عليه هدي، ليس عليه هدي. هذا هو المفرد في حجه. وقد حج بعض الصحابة حج إفراد، حج بعض الصحابة حج إفراد. وهنا سؤال، هل للمسلم أن يحج بأي نوع من أنواع الحج الثلاثة، أم لابد أن يختار، أو لابد من واحد فقط؟ هل له أن يختار أي واحد، أم هناك نوع خاص يجب أن يأتي به؟ ها عندكم، عندك، يختار ما شاء من أنواع الإحرام، من أنواع الحج، يريد أن يحج حج تمتع أو قران أو إفراد، أهم شيء أن يطلع على صفة كل من هذه الأنواع، وعلى ذلك إجماع أهل العلم، قد نقله غير واحد من أهل العلم. نعم، الذي ماذا؟ نعم، حتى آخر، حتى يؤدي مناسك الحج. متى يتحلل؟ تقصد من الثياب؟ التحلل هذا سيكون بعد طوافه، يكون بعد طوافه، أو يكون هناك تحلل، سيأتي معنا التحلل الأول والتحلل الآخر. التحلل الأول بعد رمي الجمار، الجمرة الكبرى، الجمرة جمرة العقبة الكبرى، هذا هو التحلل. المقصود منه أن يترك الملابس التي لبسها للإحرام ويلبس لباسا اعتاد عليها قبل ذلك. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على جواز أي حج من أنواع الحج التي ذكرناها. شكى عروة ابن مضرس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يترك جبلا إلا وقف عليه حتى أتعب نفسه وراحلته. أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام
يقول يا رسول الله أنا ما تركت جبلا إلا صعدت عليه حتى تعبت وتعبت راحلتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاتنا أي بمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا يدل على جواز حج الإفراد، جواز حج الإفراد. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن حجه كامل سواء كان إفراد أو تمتع أو قران، لا بأس في ذلك. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يحجون مفردين، هذا لأن ابن عباس كان يرى وجوب التمتع، وجوب التمتع، وبقية الصحابة كانوا لا يرون وجوب التمتع، بل للحاج أن يختار ما شاء من أنواع النسك، وهذا هو الصحيح، بل وانعقد الإجماع على ذلك ذكره بعض أهل العلم. وأما أيما أفضل من هذه الأنساك الثلاثة، أيما أفضل، أيحج حج تمتع أو قران أو إفراد، أيما أفضل؟ نعم حج التمتع هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بذلك أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، يجعلوها عمرة. ولأن المتمتع يجمع بين الحج والعمرة، يجمع بين الحج والعمرة بأسهل طريقة، بأسهل طريقة وأخف على النفس، لأنه إذا أدى العمرة ثم سكن وتحلل وانتظر لم يكن عليه إلا الخفة والنشاط، يكون أنشط ما يكون إذا جاء اليوم الثامن من الحج، من أيام الحج يكون نشيطا، بخلاف ذلك المقرن أو القارن فإنه ربما أتعب نفسه، تعب منتظرا في الإحرام إلى اليوم الثامن، هذا التمتع أخف على النفس، وهو أيضا الذي تمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام متأسفا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني متمتعا بها إلى أين؟ إلى الحج، يجعلها عمرة، يتحلل وما يسوق الهدي معه، لكنه ساق الهدي معه، فكان حجه حج ماذا؟ حج قران. وتأسف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أفضلية هذا النوع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حج التمتع. ولو قيل لك لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج حج قران ولم يتمتع، فالجواب ماذا؟ لأنه ساق الهدي، وقد تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يسقه، لم يسق الهدي، وسيأخذ هديا من ذلك المكان ويحل كما أحل بعض الصحابة بعض المسلمين ويجعلها عمرة. وهنا تنبيه، ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حج حج قران، وهذا واضح، وفي بعض الروايات حج أفرد بالحج، وفي بعضها تمتع، فما الجمع بين هذه الروايات حتى لا يصير الإشكال منطليا علينا؟
الجواب ما ذكره بعض أهل العلم أنه كان أولا مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها في الحج فصار قارنا، فمن روى الإفراد فقد روى الأصل في ذلك، ومن روى القران فقد اعتمد على آخر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قال تمتع فالمقصود بالتمتع التمتع اللغوي، التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق، فقد كانوا يسمون القران تمتعا، كانوا يسمون القران تمتعا، والفرق واضح بين هذا وذاك. هنا سؤالنا، عندما اندقت رقبته من النعاس، عندك أبا هشام أنت سافرت، طيب ما هو الإحرام؟ هل معناه أن يلبس الرداء والإزار أو يتطيب أو يتوضأ؟ اختر لك واحد من ثلاث. ينوي أن ينوي ماذا؟ الدخول في النسك، يعني لا لباس إحرام ولا غيره. طيب إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك وليس هو لباس الإحرام، إذا لبس الإحرام هو محرم، لا، قد يلبسه وهو من بيته ولا بأس عليه يلبس، وإذا وصل إلى الميقات نوى أن يدخل في عبادة الحج أو في عبادة العمرة هناك الإحرام، فحينئذ لو كان عليه ملابس عادية يخلعها، الطيب لا يمسه، رأسه يظل مكشوفا، إلى غير ذلك مما يجب عليه بعد الإحرام، وسيأتي ذكر ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.